وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. هذه تحتاج إلى نظر، ليس على إطلاقها. يدع رأيه لرأي معلمه هذا أيضا ليس بمسلم، وإن كان يتأدب التلميذ مع رأي معلمه، يتأدب أدبا جما. ولا ينبغي أنك إذا خلفك شيخك أو غير شيخك في رأي أنك تجعله مفاصلة ولا تكلمه، أو تقول هذا جاهل، أو تقول هذا بينت له الدليل فما أخذ به. هذا 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 من 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 الصوارف عن العلم، ومن الصوارف عن بل لعله من الصوارف عن الهداية، نسأل الله السلامة. إنما الإنسان نعم يقول رأيه كما قلنا بقوة وبأدب مع الأدب، لكن حينما يخالفك غيرك عليك أن يكون عندك من التحمل وسعة الصدر بحيث تقبل المخالفين وتقبل الرأي المخالف. وهذا مهم جدا في طلبة العلم، وسيأتي في وصية علي رضي الله عنه ما يدل على هذا. مهم جدا أن يتعلم التلاميذ رحابة الصدر أمام الرأي المخالف، لأنهم سوف يجدون اختلافا في العلم كثيرا، واختلاف هو ليس مذموما. سيجدون آراء، وسيجدون وجهات نظر، وسيجدون مسائل، وسيجدون مناقشات بين علماء السلف والخلف. ينبغي أن تتسع صدوره. ولا إنسان إذا حفظ مسألة يريد أن يجبر الناس عليها، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وهذا من أهم الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، وهي من أقل الآداب التي مع الأسف نلاحظها في الناشئة. الناشئة حينما يحصلون شيئا من علم يظنون أنهم قد بلغوا كل شيء، فتجدهم يناطحون الصخور والجهابذة العلماء لم تبلغ، يعني زبزب قبل أن يحصرب. ومن هنا نعم يدع رأيه إذا كان من هذا الباب نعم، أما أن يدع الحق لرأي معلمه لا. أما أن يدع رأيه على ما يتواضع وعلى معنى يظن بشيخه خيرا ويظن بمن خالفه خيرا، ينبغي أن تظن بمن خالفك أنه ما قصد المخالف وإنما قصد الحق. لو أنهم تلأ صدرك بهذا لا لم تلأ خيرا. أما أن تظن أن من خالفك تعمد أن يخالف الحق هذا لا يمكن. إذا كان هذا في خاطرك فهذا مشكل. نعم خالفك في الرأي، ولا تستطيع بمجرد كلمتين أو بمجرد أن تقول أن الناس تسلم وتخضع، هذا غير صحيح. عليك أن تعرف سنة الله في الناس. وليدع رأيه لرأي معلمه، فإن خطأ المعلم أنفع للمتعلم من صواب نفسه. لا هذا غير مسلم، لا خطأ المعلم خطأ، الشيخ يخطئ، والخطأ لا يتبع لا من قبل تلاميذ ولا من قبل أقران ولا من قبل مشايخ. إذا كان خطأ فهو خطأ، لكن عليك أن تعتذر لشيخك إذا أخطأ، ليس تعتذر أمام الناس حتى في داخل صدرك عليك أن تعتذر، لأن شيخك بشر، ولأن شيخك لا يحيط بكل شيء علما، ولأن شيخك قد تعزب عنه المسائل، تعزب عنه الأدلة، يعزب فكره. كل إنسان أحيانا تلاحظ نطرح الأسئلة والإنسان ما يأتي على باله، فينبو ذهنه، ينبو فكره، يعزب باله. فعليك أن تتلمس لشيخك العذرة في وقوعه في خطأ، لكنك لا تسير على خطأه، لا تسير على خطأه. وخطأه أيضا لا يجعلك تنفض يدك منه، فكل العلماء يخطئون. نعم.
قال علي رضي الله عنه: إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصهم.
على القوم، على القوم عامة.
إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمذن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال، ولا تعينه في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تراجعه إذا امتنع، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشي له سرا، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن ذل قبلت معذرته، ولا تقولن له سمعت فلانا يقول كذا، ولا أن فلانا يقول خلافك، ولا تصفن عنده عالما، ولا تعرض من طول صحبته، ولا ترفع نفسك عن خدمته، وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء.
هذا كلام جميل حقيقة، ويكتب بماء الذهب، وينبغي أن يتخذه طلبة العلم عقدا على صدورهم يأخذون به. وينسب للإمام علي رضي الله عنه شيئا كثيرا من هذا، منما هو ما يثبت منه ما قد يقول غير نسب إليه، ولكن على كل حال معلوم رضي الله عنه بحكمته، ومعلوم بفقه، ومعلوم بحصافة رأيه رضي الله عنه وأرضاه. فمما ينقل عنه أنه قال إن من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية. هذا حق، هذا حق، لأنه أدب له واعتراف بمنزلته، وتخصه لما في قلبك من حبه ومن تعظيم حقه. وأن تجلس أمامه، ما هو تجلس أمامه تستدبره، لا، أمامه بمعنى من قبل وجهه، هذا المقصود. لا يفهم ما تجلس أمامه معنى أن تجعله خلفك، لا، إنما تجعل وجهك نحوه، يعني لأن هذا أدعى إلى أن تستفيد منه، هذا أدعى إلى أن تستفيد منه. ولا تشير عنده بيدك، لأن رفع اليد والتحريك هذا قد يكون من قلة الأدب، وهذا حق، لكن بعض الناس قد يكون طبعه، فإذا كان طبعا، لكن ينبغي الإنسان يتأدب، والأدب يأتي بالتأدب، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر. فإذا كان عندك مثلا حركات ينبغي أن تفتش نفسك، فإذا كان عندك من هذا تحاول أن تقلل منها، وهذا لا يأتي كما قلت إلا بالتأدب وبملاحظة الناس وملاحظة زملائك كيف يتحركون. قد تجد منهم فعلا من هو يرفع الصوت، تجد منهم من يشير بيده، تجد منهم يتحمس تحمس ليس في مكانه. فإذا رأيت مثل هذا بنفسك تتركه، وليس بالضرورة أن تنبه إخوانك تنبيها يورث الشحناء، لا، إنما راقب حركات الناس، فما كان منها حسنا تأخذ به، وما كان من سيئة فتترك إساءتهم. ولا تشير عنده بيدك، ولا تغمزن بعينك، لأن هذا من قلة الأدب. إذا كان الشيخ ما يتحدث أو قال كلمة أو تلميذ من التلاميذ قال شيء ثم تغمز بعينك أو بلسانك أو تلوي عنقك أو تحرك شفتيك، فيه نوع من إما من الاستهزاء، وإما نوع من السخرية، وإما لأن هذا من الأدب، من قلة الأدب أولا، والأمر الثاني قد يقع في نفس الشيخ شيء، قد يقع في نفس الشيخ شيء، قد يكون الشيخ أيضا مؤدب الشيخ ولا يثير شيئا، وقد يكون بعض المشايخ لا يعطيك على رأسك كما يقال، وبعضهم لا، يعني قد يكون فعلا، فينبغي أن تكون مؤدب. ولا تغمزن بعينك، ولا تكثر عليه السؤال. لا شك أن السؤال مطلوب، وكما قلنا في مقالة ابن عباس رضي الله عنهما نال علمه بلسان سؤول، فلا يتحرج الإنسان من المسألة، لكن لا يكثر في مقام واحد، لأنه الاكثار من السؤال أولا يقلل المهابة، والأمر الثاني قد يوقع في حرج، يوقع في حرج، والأمر الثالث أنك تترك فرصة للآخرين حتى يسألوا. وإنما إن كان ولابد يمكن أن ترتب الأسئلة إما مكتوبة عندك وتوزعها على الأيام وعلى المناسبات وعلى لقاءاتك مع الشيخ وهكذا. ولا تعينه في الجواب، لأن هذا فعل ليس من الأدب، أن تلقن الشيخ جوابا مثلا هذا ليس من الأدب وفي إحراج. وهذه لا يدركها إلا من وقف مقام التعليم. إذا وقفت مقام التعليم ولاحظت من تلاميذك أنهم يريدون أن يسابقوك في الإجابة في شيء لم تطلب الإجابة عليه، أو يلقنوك عبارات قد يكون توقف لسانك فيها أو توقف فكرك فيها، ليس من الأدب، إلا إذا هو طلب أو سأل أو نحو ذلك، وإلا ينبغي أن فعلا من الأدب أن لا تتعجل في إعانة الشيخ إما على جواب أو على لفظ أو على كلمة، لأن هذا يوقع في حرج، وطبيعي هذا لا يقلل من مقام الشيخ حينما مثلا يتلكأ أو حينما تعوزه العبارة، هذا طبيعي، إما أن يكون إنسان ذاهل الشيخ ذاهل، وإما أن يكون جاءته فكرة جديدة ما كان حضر لها فأراد أن يتحف بها تلاميذه فخانته العبارة ونحو ذلك، فهذا ينبغي أن تضع كل هذا في حسابك. ولا تلح عليه إذا كسل، على معنى قد فعلا يطيل الجلوس الشيخ مع تلاميذه يجلس ساعة ساعتين وتحس أنه فعلا تململ ويريد أن يقوم وتكثر الأسئلة وتسأل هنا وهنا وهنا، لا ينبغي أن تلح عليه إذا كسل. كسل معنى تعب، ما هو كسل معنى صار بليد، لا، كسل معنى إذا تعب، قد يطيل الجلوس أو قد يكون تحس أنه مشغول وقد يكون مرتبط بأشياء، فلا ينبغي. فإذا من الظرافة ومن الأدب أنك تلاحظ ظرف الشيخ بحيث فعلا تنفس له، بحيث تتنازل عن أشياء في رأسك أو في ذهنك، أو فهذا من الأدب، وهذا مما يرفع مكانتك عند الشيخ وعند زملائك وعند الناس، لأن اللباقة الاجتماعية والأدب هذا تحبه الناس، الناس يحبون المؤدب ويحبون الذي لا تتعلق حاجته بهم، كلما استغنى كلما أظهرت غينا عن الناس عز مقدارك عندهم، وكلما كنت ذا حاجة وإلحاح وثقيل الظل فعليك أن تتحمل ما يأتيك. ولا تراجعه إذا امتنع، مثلا قد يكون توقف في مسألة أو صرفك، لا تلح وتلح إلا أن يجيب أو تلح إلى كذا وكذا، لا، إنما فعلا لأنك لا تدري ما عنده، إما أنه فعلا ما عرف المسألة وهذا ليس عيبا، وإما أن يكون مشغول، فلا تراجعه وتكثر أو تريد كأنك تريد أن تكشفه أمام تلاميذه، هذا ليس من الأدب. ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، بمعنى كأنك لا تقول له اجلس، إذا قام تأخذ بثوبه من أجل أن يجلس، هذا قلة أدب، هذا هو المقصود. ولا تفشي له سرا، وهذا أيضا حق، وبخاصة أيضا أحيانا بعض التلاميذ تجده يتفكه بالكلام على سقطات الأساتذة، إما في يقلدهم في حركاتهم، وإما في ألفاظهم، وإما في كثير من شؤونهم، هذا 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 من قلة الأدب، بل غاية قلة الأدب. ومع الأسف هذا قد يكون في أبناء المدارس أكثر في التعليم، وهذا يدلك على نزع البركة، ويدلك على أنهم ليسوا أهلا للعلم كما 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 يراد، يستهزئون بالأستاذ ويتكلمون عن حركاته ويقلدونه في حركاته في ألفاظه في أشياء، ويتعمدون الشغب عليه، هذا قطعا من قلة الأدب. ولا تغتابن عنده أحدا، هذا لك وله. نعم، لا شك، نسأل الله السلامة، الناس تحب أن تسمع، تحب أن تسمع الكلام في الآخرين، فعود نفسك أن لا تتكلم في أحد، وبخاصة في المشايخ، يعني بعض التلاميذ ينقل معايب المشايخ الآخرين، هذا 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 عيب، منتهى العيب، وينبغي أن الشيخ يعلم تلاميذه إذا سمعهم يقول لا كف، ولا يتلذذ بسماع سقطات العلماء، هو بنفسه الشيخ لا ينبغي، وطالب العلم أيضا التلميذ ينبغي كذلك أن, 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 أن لا ينقل المعايب والسقطات ويغتاب الناس عنده، الشيخ ينبغي أن يكفه، وأيضا التلميذ ينبغي أن ينكف كذلك أيضا. نعم، نسأل الله السلامة، لسان ضعيف يحب أن يسمع السقطات ويحب ويتلذذ الناس بالغيبة، نسأل الله السلامة، لكن ينبغي أن يتكاتف في هذا الشيخ والتلميذ بحيث يكف عن هذا. ولا تطلبن عثرته، يعني لا تتعمد أنك توقعه في عثرة، تأتي بأسئلة تفتش وتنقب عن الكتب وتأتي تسأل الشيخ من أجل إما أن يعثر على معنى يسقط معنى يعجز، وإن زل قبلت معذرته، لأنه لابد أن يزل، ما في عالم ما يخطئ، ما في عالم ما يزل، لكن يقبل عذره، لا تقول هذا فلان فيه كذا وكذا فتترك التحصيل عنده لأنه أخطأ، أو ما عرف الحديث الفلاني، أو ما عرف المسألة الفلانية في الفقه أو في التفسير أو في النحو أو في البلاغة أو في القضية التاريخية. هذا لا يحيط أحد بكل شيء علما. ولا تقول أن له سمعت فلان يقول كذا، ولا أن فلان يقول خلافك، لأن هذا أولا طبيعة النفس لا تحب، طبيعة النفس ينبغي أن تعلم هذا، أن الإنسان لا يحب أن يقال فلان يقول كذا، بمعنى أنه مثلا في مسألة خلافية أو في غير خلافية، مثلا تقرر مسألة أنت فيأتي التلميذ يقول والله الشيخ فلان يقول كذا، في إحراج هذا، وليس من الأدب، ليس من الأدب أن تقول فلان يقول كذا، لأن العلماء. ولا أن فلان يقول خلافك، أيضا هذا قلة أدب وفي إحراج، لأنك تفترض أن الشيخ حينما يقرر مسألة أنه مدرك للخلاف فيها ومدرك لآراء الناس فيها، بينما عليك أن تسمع ما يقول. لكن كما قلنا إذا أخطأ يمكن أن ينبه على خطأه بطريقة لبقة، وكما قلنا قبل قليل الشيخ لا يتابع على خطأه. ولا تصفن عنده عالما، وبخاصة أحيانا يعني طبيعة النفس البشرية الثناء على عالم أمامه، وهذا قد يعني يتوقف على طبيعة الشيخ، لأن أحيانا الثناء على العالم عنده قد يفهم منه أنك تقلل من قيمته، هذا لا ينبغي، إذا كان هذا يحسه فلا تقله. أما إذا كان هو رغب هذا، أو الثناء ليس الغيبة، الغيبة غالبا ذكر المذموم، لكن الثناء لا، الثناء طيب، لكن إذا كان هو يعني قد يفهم منه أنك تقلل من شأنه فاجتنب هذا، هذا معنى تصفن عالما عنده. ولا تعرض عن طول صحبته، لا تمل أبدا. نعم لا شك الإنسان قد يعني مثلا نفترض أن الشيخ هذا بارع في الفقه أو بارع في العربية، فأخذت عنده شيئا كثيرا ثم احتجت إلى فن آخر في الحديث، بينما الحديث يجلس له شيخ آخر، فمعلوم أنك سيكون جل وقتك هناك، لكن لا تعرض عن الشيخ هذا، ينبغي أنك تزاوره وأنك تجلس في حلقته في بعض الأحيان، أو تستأذن وتقول له أنني في الفترة الفلانية أنا أحضر الحديث عند الشيخ الفلاني، فهذا من الأدب فسوف يشجعك. أما أن تترك، وخاصة لأن غالبا ترى المشايخ الكلام هذا عن التلاميذ الملازمين والمحصلين، أما العامة الذين يحضرون فهؤلاء لا شك أنهم يرعى حقهم، لكن المقصود طلبة العلم، لأن الشيخ أيضا قد يجد في نفسه أن فلان النابغة أو تلميذه البارع لا يحضر، هذا من الأدب أنك تحسسه مثلا أنك إما تحضر على فلان، أو أنك مشغول بفلان بكذا، أو أنك مشغول بالقضية الفلانية، أو أحيانا قد يكون إذا كان شيخ حلقة وأنت تدرس في مدرسة نظامية أو في مرحلة جامعية تقول له أنا عندي كذا وكذا وأنا مشغول بكذا، هذا جيد وهذا لطيف. أما أنك تحضر وتترك يعني هذا يؤثر في النفس، النفس الإنسان بشر، الشيخ والمعلم والمدرس بشر، فينبغي أن تراعيه في مثل هذا، هذا معنى ولا تعرضن من عن طول صحبته. ولا ترفع نفسك عن خدمته، يعني مهما بلغت من العلم فإنه يبقى شيخك، مهما بلغت أحيانا فعلا قد يفوق التلميذ شيخه، بل كثيرا ما يفوق التلميذ شيخه، لكن أيضا ينبغي أن تحفظ حقه فإنه لا زال شيخك بخدمته، مع أن تتواضع له إذا كنت تستطيع فعلا أن تقدم له شيئا من خدمة، وبخاصة إذا بلغت منزلة في 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 في, في عند الناس واحتاج إلى خدمتك، احتاج إلى جاهك، احتاج إلى منزلتك، فإنك تخدم شيخك في هذا الباب، لكن كما قلنا لا يعني الإهانة. وإذا عرضت له حاجة سبقت القوم إليها، هذا حق، الأدب مع المشايخ وقضاء حوائجهم إذا كنت مستطيعا فهذا من الأدب، وأيضا كما قلنا في المقابل ينبغي للشيخ أن يصرف تلاميذه عن هذا، لا أن يستسلم، لأن بعض الناس بعض المشايخ تجده فعلا يحس ان الطلاب عنده كأنهم أرقى. هذا لا ينبغي. ينبغي ان تعلم تلاميذك العزة وان تمنعهم من كثير من الامور التي يلاحظ انها تمارس. هذا لا ينبغي. فإنما هو بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. هذا صحيح، يعني كثرة الملازمة، فإن لم تجني فقد تسقط من أشياء تفيد، وكثيرا من الفوائد تأتي هامشية. كثير من الفوائد والملح والنكت والقضايا تأتي استطرادا، فهذا ينبغي أن تتتبعها وأن لا تكون غافلا ذاهلا عنها. نعم.
وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس، فإن ذلك يحير عقله ويفتر ذهنه.
بس هذه قضية مهمة وخاصة في عصرنا المعاصر، وهي أن المبتدئ لا ينبغي أن يخوض في علم الخلاف. ومع الأسف أن أكثر الناشئة خاضوا في هذا فصاروا لا مشايخ لهم ولا قادة للأسف. والشيخ يقول ينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختلاف الناس. كثير من تجد يبدأ في الحديث أو يبدأ في الفقه وتجده يريد أن يأخذ مسائل العلم هو بنفسه يستنبطها ويقول هم رجال ونحن رجال، ويلغي كل أمور المتقدمين والمتأخرين، وهذا لا شك أنه من الخطأ في طريقة طلب العلم، وهذا من التعجل للأمر الذي كان له فيه أنا. تبدأ بداية وهداءة مترتبة، تبدأ بالتحصيل السهل، تبدأ بحفظ المسائل من غير تعرض للخلاف حتى تبلغ منزلة، لأن الدخول في الخلاف والخلافية أولا يشتت الذهن ولا يحصل الإنسان، والأمر الثاني أنه فعلا يقلل من مقام الناس عندك ومقام العلماء عندك، ومع الأسف أن هذا هو الموجود. فلو أن طلبة العلم أخذهم العلماء ونبهوهم وأخذوا بأيديهم إلى الطرق السليمة ما ظهر في الناشئة ما ظهر من حب التعالم ومن إثارة المسائل الخلافية ومن الاستطالة على العلماء الحقيقة، استطالة بينة تحجب كثيرا من الحق وكثيرا من العلم الذي كان ينبغي أن يحصله، امتنعوا عنه بسبب المسلك الخاطئ. ولهذا تعلم الأدب ينبغي أن يسبق تحصيل العلم. نعم.
وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، ثم يصرف جمام قوته ثم يصرف جماع قوته إلى أشرف العلوم وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين، الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في صدره. فهذه وظائف المتعلم. وأما المعلم فعليه
وينبغي له أن يأخذ من كل شيء أحسنه، وهذا أيضا صحيح. من طالب العلم التلميذ يعني ينبغي فعلا أن يأخذ من كل شيء أحسنه، لأن العلم لا ينتهي، والعلم بحر لا ساحل له، إنما يتخير. والتخير غالبا يكون بإشارة الأستاذ، التخير لأنه ليس أهلا لأن يتخير، لا زال صغيرا، وإنما يأخذ بإشارات مشايخه فيأخذ من كل علم أحسنه. المعلوم أن ذكر الشيخ قبل فيما تقدم العلم المحمود، وأن علوم الشرع كلها محمودة، وإنما يأخذ في أشياء تتعلق بعلم الكتاب علم القرآن، وأشياء تتعلق بعلم السنة وبالأحكام وبالعقائد، يأخذ بإشارات وإرشادات مشايخه ومن كل شيء أحسن، لأن العمر لا يتسع لجميع العلوم، وهذا صحيح. لا يمكن مهما طلبت إلى أن تموت فأنت لا تزال لم تتجاوز ساحل البحر العلم، الساحل الضحل القليل. ثم يصرف جماع قوته إلى أشرف العلوم، وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي أشار إليه الشيخ فيما تقدم، علم الآخرة وهو علم القلوب، وخاصة ما يتعلق بالتوكل والرجاء والخوف والخشية والإنابة والتعلق بالله عز وجل والإخلاص والبعد عن الرياء. هذا من أهم ما ينبغي أن يتسلح به طالب العلم وأن يشغل به نفسه وقلبه. العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين الذي حصله أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة الصوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر في صدره. يقال أن هذه اللفظة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر، لكن لا شك أن أبا بكر من المنزلة وقوة الإيمان ما ليس عند غيره من الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر. وهو أبو بكر الصديق سمي صديقا لمسارعته في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به، فعنده درجة من اليقين عجيبة. وسبق أن أشرنا في أكثر من مرة إلى موقفه من قصة الإسراء أو قضية الإسراء، حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح ليلة الإسراء يخبر قريشا بحادثة الإسراء وحديث الإسراء والمعراج، ففرحت بذلك قريش لأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بما لا يقبله العقل، فصاروا ينشرون ذلك في الناس حتى إنه دخل في الناس ما دخلهم. فلما أقبل أبو بكر رضي الله عنه فرحت به قريش، فقالوا: تعال يا أبا بكر، أو يا انظر ما يقول صاحبك. قال: وما يقول؟ قال: يزعم أنه ذهب الليلة إلى الإسراء إلى بيت المقدس، وأنه أسري به أو عرج به إلى السماء، إلى آخر حادث الإسراء. فكأنهم ظنوا أن أبا بكر رضي الله عنه سوف يتشكك، فما كان منه إلا أن قال لهم: صدقته في خبر السماء، أفلا أصدقه بهذا؟ وهي كلمة حقيقة يعني منتهى الإسكات للخصوم. يقول: صدقته حين قال إنه رسول الله، وصدقته حين قال إن جبريل ينزل عليه. هذه أشد من قضية أن يكون ذهب إلى بيت المقدس. فإذا كنت صدقته في خبر السماء لا فأصدقه في هذا، بل هذا مترتب على هذا، فما دام أني مصدق أنه النبي فكل ما يأتي به في حق. هذه لا يقولها إلا إنسان بلغ من اليقين ما بلغ، بلغ من اليقين ما بلغ. فلا شك أن هذا العلم يحصل بتوفيق الله عز وجل حينما يشتغل الإنسان طالب العلم بعلم الآخرة أو بأمور الآخرة وعلم الآخرة ما يتعلق بعلم القلب من الإخلاص والنصح والرجاء والخوف والتعلق الصادق بالله عز وجل. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.